والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مقدمة الواجب ثم في نهاية مطاف مقدمة الواجب وذكر الآراء والنظريات المتعددة في بيان كيفية اتصاف مقدمات الواجب المفوتة بالوجوب قبل وجوب فيها. قلنا عندنا مقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة، هذه المقدمات المفوتة لو لم يؤت بها قبل الوقت للواجب لما استطعنا أن نأتي بالواجب في وقته، لفات علينا الواجب. ثم بينا أنه لدينا إشكال عويص في اتصاف هذه المقدمات بالوجوب، لأن الوجوب إنما يكون من وجوب فيها، فكيف تتصف هي بالوجوب والحال أن ذا المقدمة بعد لما يأتي. ذكرنا وجوها ونظريات متعددة في تخريج اتصافها بالوجوب. النظرية الأولى هي أشهر نظرية، نظرية صاحب الفصول يرحمه الله، وخلاصتها أن الوجوب فعلي والواجب معلق على الشرط الذي يأتي في الزمن المستقبل الآتي. كالاستطاعة بالنسبة كالوقت مثلا بالنسبة ماذا؟ يوم عرفة الوجوب فعلي، لكن أداء الواجب معلق على يوم عرفة، ما يستطيع الإنسان يقف إلا بعد مجيء الوقت. المقدمات المفوتة الأمر فيها كذلك، بمعنى أن الوجوب فعلي وبالتالي يكون داع ومحرك للإتيان بالمقدمات، والواجب معلق على حصول الشرط في زمانه. النظرية الثانية كانت للشيخ الأعظم يرحمه الله وهي عين نظرية صاحب الفصول بتغيير في الألفاظ، وخلاصتها أن القيود دائما ترجع للمادة لا للهيئة، لاستحالة تقييد الهيئة. بناء على ذلك المقدمات المفوتة الإشكال فيها في كيفية الاتيان بها قبل وقت الواجب. نعم، مثلا الاحتفاظ بالماء او البقاء على الطهارة، اذ لو لم نبقى على الطهارة لما تمكننا من الصلاة. نحن نعلم ان الصلاة مشروطة بحصول الوقت، ولكن الوجوب للصلاة فعلي قبل حصول الوقت، بمعنى ان نصلي يكون داع وباعث للاتيان بالصلاة. غاية الامر ان الفعل مشروط بالزوال، مشروط بدلوك الشمس. كانت هذه هي نظرية من؟ الشيخ الأنصاري، بمعنى أن القيود بأجمعها راجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، لأن الوجوب جائي آتي من الهيئة، والهيئة معنى جزئي يستحيل تقييده. التقييدات والقيود دائما ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. المبنى الثالث الذي مر علينا هو مبنى الأغضياء يرحمه الله، من أن الشروط هذه كالوقت لا دخل لها في ماذا؟ في المحركية والباعثية، بمعنى أن تحقق الشرط، العفو تعبيري شوية مش دقيق، أريد أصحح التعبير، بمعنى أن تحقق الشرط دخيل في باعثية ومحركية المكلف للإتيان بالتكليف ليس إلا، وأما التكليف فهو فعلي قبل حصول الشرط. أي على حد تعبير الأغضياء، الفعلية للتكليف غير مشروطة، الفاعلية والمحركية نحو المكلف به مشروطة بحصول الشرط. كانت هذه النظرية الأخرى التي حل بها الإتيان بالمقدمة المفوتة. بناء على نظرية هذا العالم الكبير يرحمه الله، يكون الإتيان بالمقدمة المفوتة، الإتيان بالمقدمة المفوتة على طبق القاعدة، لأن التكليف فعلي. غاية الأمر إن ماذا؟ المحركية نحو التكليف، الفاعلية نحو التكليف مشروطة بحصول الوقت، وهذه نحو التكليف نحو المكلف به لا نحو مقدمات المكلف به. المقدمات ما لها داخل غير مشروطة بهذا الشرع. كانت هذه إحدى النظرية الأخرى نظرية المحقق النائين يرحمه الله والقائلة بمتمم الجعل. وخلاصة هذه النظرية أن عندما نعلم أن الشارع له غرض وهو الإتيان بالصلاة ونعلم أن الإتيان بالصلاة له مقدمة وهو الوضوء أو الطهارة ونعلم أن هذه الطهارة لا تجب إلا عند تحقق الشرط نعلم ذلك، لكن عقلنا يستكشف ضرورة الحكم ولزوم الحكم بوجوب الإتيان بالوضوء قبل الوقت، لأننا إذا لم نتوضأ قبل الوقت لما استطعنا الإتيان بالصلاة بعد دخول الوقت. وهذا الإدراك العقلي حكم العقل بضرورة الإتيان بالمقدمة المفوتة هو الذي يجعل الشارع حفظا لغرضه أيضا يحكم بوجوب الإتيان، يعني يجعل كما قال صلي عند خطاب ثاني آخر غير صلي ائتي بالوضوء قبل الوقت، هذا ائتي بالوضوء قبل الوقت هو وجوب متمم لوجوب صلي. والشارع لو لم يأتي بهذا الوجوب لا ما تحقق غرضه ولما امتثل أمره ولما أتي بالتكليف. فمتمم الجعل له دخل في الإتيان بالتكليف قبل وقته، وبذلك حل المحقق النائين. الإشكال في وجوب المقدمات المفوتة بأنها واجبة بجعل شرعي متمم للجعل الأول. أيضا مر علينا ماذا؟ مبنى آخر لمن؟ صاحب الحاشي يرحمه الله قال ما نحتاج أن نستكشف ذلك بحكم العقل. طبعا صاحب الحاشية قبل المحقق النائب وقبل الشيخ الأنصاري أو في زمانه قبله، يعني متقدم عليه، صحيح في زمانه بس متقدم عليه، مثل مثلا السيد الخوري في زمانه بس متقدم عليه. يقول صاحب الحاشية يرحمه الله احنا نعلم ان الشارع جعل، نعلم مش بحكم العقل كما قال الذي يأتي من بعدنا، يعني المحقق النائب، مو بمتمم الجعل، لا، الشارع له احكام متعددة بعضها اقم الصلاة حجة وبعضها ماذا؟ اقطع المسافة ائتي بالوضوء. فهذه المقدمات المفوتة الشارع له أوامر بها على حدة مستقلة دون ربط لذلك بأوامر هذه ما لها أي ارتباط بأن تكون آتية من حكم العقل. أقلنا ما لا تقل في المسألة، احنا نعلم بأن الشارع له أحكام متعددة. النظرية الأخرى أيضا هي نظرية صاحب المستمسك الحكيم يرحمه الله. أي يمكن من روايات مشغلة من حكم العقل، واضح الفكرة؟ أي يعني مو بالله جاي من حكم عقلي استكشف من حكم العقل، لا، احنا عندنا نعرف ان المقدمات المفوتة واجبة وجوب مستقل، بس احنا ما قال ان هذا الفارق بين نظرية المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم وبين نظرية مال المحقق النعيمي يرحمه الله. النظرية الأخرى هي نظرية السيد الحكيم رحمه الله. إيش قال السيد الحكيم؟ السيد الحكيم قال إن حل المقدمات المفوتة في اتصافها بالوجوب سهل ويسير، وذلك من خلال الالتفات إلى أن الشروط التي تناط بالواجب تختلف في كيفية الإناقة. الشرط واحد بس الإناقة مختلفة. مثلا الوقت دخيل في المقدمة ودخيل أيضا في ذي المقدمة، هو شرط للوجوب في الأمرين، بس أخذ الوقت كشرط في المقدمة يختلف عن أخذه كشرط في ذي المقدمة. فقد أخذ في المقدمة بنحو الشرط المتأخر، وأخذ في ذي المقدمة بنحو الشرط المقارن. ولذا لا إشكال عندنا في الإتيان بالمقدمة قبل دخول وقت الواجب. لماذا؟ لأن الشرط المأخوذ في المقدمة بهذه الحيثية بنحو الشرط المتأخر، الشرط المتأخر اللي يتحقق مع الشرط المقارن لذيها. نشوف الشرط واحد ولكن الاختلاف في كيفية أخذه، ولا معنى من ذلك. فلا يقال لنا كيف أصبحت المقدمة واجبة والوقت المشروط به وجوب ذي المقدمة بعد لم يحصل. نقول انتبه إلى اختلاف كيفية أخذ الوقت في المقدمة، فإنه أي الوقت يختلف عن أخذه في بها. وبهذا خرج سال ذهب الإشكال. المبنى الآخر هو ما مبنى بعض الأصوليين الجهابرة اللي ما استطاع رحمه الله أن يبلوره في كلامه، فجاء تلميذه يرحمه الله اللي هو زميلنا احنا صاحب المحكة، واستطاع بفطنته أن يبلور مبنى استاذه. يعني احنا لو اردنا ان نفهم المبنى من كلام الاستاذ لما توصلنا الى نتيجة، ما نعرف شي يقول اصلا. عرفنا؟ راح ندور في حلقة مفرغة، لان اصلا ما نصل الى نتيجة. منين ناخذ المبنى هذا ونعرف انه هو مبنى العلم الجهبر؟ اي ناخذه من اصول الفقه. يقول الشيخ المظفر، يقول ان مبنى استاذنا المحقق الاصفهاني الثاني، طبعا هو ما عبر بهذا بس انا اعدل يعني في الكلمات حتى تصير الامور واضحه، يقول بهذا النحو: عندما يقول لنا المولى صلي صلي، الآن يقول لنا صلي صلاة الظهر، نقدر نروح نصلي صلاة الظهر الآن؟ ليش؟ لوجود المانع، عدم دخول الوقت في مانع. فإذا المحركية والباعثية بالتكليف لا تتحقق لوجود مانع. بس لما يقول لي صلي، والصلاة لها مقدمة مفوتة الوضوء، أنا أعرف الظهر أصلا ماي ما فيه، ما تقدر تحصل نقطة ماي، وبعد كأس ماي لتتوضأ به، نعم نقطة جناح بعوضة ما تقدر تحصل من الماء. ايه يقول الشيخ المظفر وصل للنتيجة، نفس هذا صلي يكون باعث نحو الاتيان بمقدمته. يقول الوقت ما جاء، يقول الوقت انما يكون ماذا؟ صحيح ان الوقت له دخل وعدم مجيء مانع، بس مانع من الاداء الصلاة، اما المقدمة ماذا؟ طب ليس مانع بالنسبة لها الوقت، فيصير ايتي بالصلاة، يعني ايتي بمقدمات الصلاة، باعث محرك نحو الاتيان بالمقدمات. شفتش هالمباني اللي فيها كثير من المعاني والنظريات الجميلة اللي تفتق ذهن المطالع المتأمل ليصل إلى كيفية فهم وجوب المقدمة المفوتة. الماتب رحمه الله، حفظه الله ورحمه الله، الماتن شيخه يقول هالمباني اللي مرت علينا ما فيش كثرها، احنا ما حسبناها، بس هي ما علينا من عددها ست، فلنفرض ست. هالمباني المتعددة والجميلة، نعم فيها مناقشات وترد عليها ماذا؟ إشكالات، ولا تسلم من النقض، ولذلك لم يسلم منها مبنى من المباني. وأصح ما ينبغي أن يذهب له إليه، يعني أصح ما ينبغي الذهاب إليه أن نذهب إلى رأي مشهور موجود يطابق الارتكاز. شنو هذا الرأي المشهور والذي يطابق الارتكاز؟ أي يقول هكذا: بما أن العقل عقل وقت الصلاة، طيب جئ الآن صلاة الظهر، جئ الوقت صلاة نريد أن نقوم نصلي وما عندنا لا حبة تراب ولا نقطة ماء، بعد نبي نصلي شوف روحنا فاقدين للطهورين، نقول يا ليتنا كنا قد توضأنا، يا ليتنا، يا ليتنا. هذه تفيدنا ولا ما تفيدنا؟ ما تفيد. يجي العقل يقول انت مسؤول امام التكليف العقلي الشرعي، اقول لك انا عاجز، اسلام مسؤول، انا عاجز، يلا جيب لي ماي حكته. يقول الان انت عاجز، بس قبل الظهر بنصف دقيقة، بدقيقة اللي يمكن تتوضأ، كان الماء متوفرا، اغرق اغرق الماء، نعم دخل الوقت اغرق الماء، نفس اللحظة اللي دخل الوقت اغرق الماء، اقتران بين اغراق الماء ودخول الوقت. على كل يقول هنا العجز مبرر لترك التكليف ومعذر لعدم الاتيان به اذا لم يستند اليه. اما هذا العجز فهو مستند اليه، كنت انت، أنت كنت قادر على الإتيان بالوضوء قبل دخول الوقت، لكنك ماذا؟ بإهمالك وعدم اهتمامك بالإتيان بالتكليف في وقتك. لا أنا ما إنما الوقت بعد، بعد لما بعد يدخل لك التفت. هذه التكاليف الشرعية أنت مسؤول عنها في وقتها، نحو ماذا تكون هذه المسؤولية؟ مقتضية للإتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقتها. وحينئذ يكون هالارتكاز هذا العقلي ارتكاز، وفي عندنا حكم شرعي، عرفنا ما في حكم شرعي كما قال المحقق النهيني جو وقال هذا متمم جعل، ولا في وجوب مستقل كما قال المحقق التقي، ولا الوجوب شنو معلق، الواجب معلق على حصول ماذا؟ الشر، والوجوب فعلي، ولا كذا ولا كذا ولا، يعني المباني كلها ماذا؟ ابدا في ارتكاز جائي لنا من عقولنا فهمنا الامور العقلائية بهذا النحو، عقلا وعقلائية لا يؤتى توجب التكاليف إلا على هذا النمار، على هذه الشاكلات، على هذا الناحو. دائما هناك مسؤولية للإتيان بالتكليف. المكلف مسؤول عن الإتيان به، وهذه المسؤولية تقتضي مسؤولية للإتيان بالمقدمات المفوتة قبل دخول الوقت. شفت شلون؟ فرق واجب، لكن يقول احنا ادركنا وفي حكم عقلي حتى لا يفوت. يقول اصلا ما في، لا بس ادراك. احنا نعلم بان كل تكليف يكون داع من ناحية المسؤولية تجاه للاتيان بمقدمات المفوتة. يعني في مثل ما نقول ماذا؟ اقتضاء، في حكم عقلي كما يقول النائيني، بس ما في متمم جعل. يعني نفس هذا الحكم العقلي وحده كاف للاتيان بالمقدمة المفوتة دون ماذا؟ حكم آخر نحتاج إليه من لدن الشارع. أبدا ما نحتاج إليه. وجاب منبه الماتن، جاب منبه وجدان، يقول في بعض الأحيان العقل يحكم، أصلا تكليف ما في، مرة واحدة تكليف ما في. تذكرون هذا المنبه الوجدان؟ قال أنت عندك صديق عزيز جدا، وتعلم ان بعد 6 أشهر لا راح يحتاج الى مبلغ معين نتيجة للظروف. ما شاء الله انت عندك استشراف للمستقبل، هو اصلا مو ملتفت الى هذه القضية انه راح يحتاج الى المبلغ، لكنك انت تقدر تتخلص السيول اللي عندك كلها تشتري بجنو اشياء اخرى، بحيث لو جاء وقت حاجتك قال لك ترى محتاج لسيولك كلها، هذه رقم ما في، هذا اختك مثلك سيولة ما في. هل يحسن من كذلك؟ بمقتضى المودة والحميمية والصميمية والصداقة. يقول شوف تكليف اصلا ما في، بس ها العقل يحكم بوجوب حفظ هذه المقدمة المفوتة السيولة قبل ما يجي التكليف. اصلا تكليف ما في، اللي راح يصير فيه وراح يترتب عليه حاجة معاه بعد علمنا من ناحية استشرافنا للمستقبل. يقولوا من خلال هذا المنبه الوجداني نستكشف اننا لسنا بحاجة لا الى الواجب المعلق ولا الى متمم الجعل ولا من ابن الشيخ الانصاري ولا إلى مبنى المحقق التقي ولا إلى كلام الشيخ الأصفهاني المبلور من لدن الشيخ المبطل ولا أن الشروط لها دخل في الباعثية والمحركية نحو المكلف به معي. وأما المقدمات فليس لها دخل في ذلك كما قال مالك الشيخ العراقي. كل هذه المباني لا نحتاجها، ليش؟ لأن عقلنا لكم بمسؤوليتنا تجاه الواجب في وقته، وهذه المسؤولية تقتضي فيها اقتضاء للإتيان بالمقدمة المفوتة قبل مجيء وقت الواجب. والدليل الصداقة عن حميمين، كيف تقتضي حفظ السيولة قبل أصلا ذاك يتوجه، بحيث قد يساعدك لو قلت له يلا خلنا نروح نشتري بهالسيولة، قال لك ايه ضروري لا تخلي عندك سيولة لأن السيولة قد تفقد قيمتها مثلا، تقول له انت لا 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 لا, لا عندي شيء في المستقبل. يقوم هو يجي اليوم اللي يقول لك عندك شيء، يقول تذكر يوم تقول لي اليوم الفلاني، يقول له ايه اذكر بالدخرة لك اعرف النبي مر عليك علي. ولا يحسن من عندي انا المراعي لقواعد الصداقة والمهتم بأصول العلاقة أن أضيع هذه السيولة اللي سيأتي يوم تحتاج أنت إليها ولا تجدها عند أحد غيري. شلون؟ تقوم عاد أنت تثني مادحا وتمدح مثنيا على كل هذا خص منبه صراحة، منبه جميل جدا. ثم ان الماتر رحمه الله بين ان المباني الاخرى اللي حو ناقشها ايضا واحد مرة ثانية عاد عليها وذكرها بنحو الاختزال والاختصار مفندا لها ذاكرا لبعض الحيثيات التي من خلالها يتبين عدم دقتها في دفع الإشكال عنها وعدم وروده عليها. قال إيه بس مبنانا الوحيد اللي احنا قلناه هو المبنى السليم المطابق للذوق. ثم اورد تنبيها جميلا، خلاصة التنبيه الجميل ان لا يجوز للإنسان أن يدع المقدمة المفوتة كما قلنا، لأن العقل حاكم بمسؤوليته، لكن هذا الحكم موقوف على تمامية الميلاد. إذا الميلاد تام للتكليف فلا يسوغ لنا أن لا نأتي بالمقدمة المفوتة، لا تام يعني لا بد أن نأتي، لا يسوق أن لا نأتي مع تمامية البلاد عرفنا، لكن إذا كان التكليف لم يتم ملاكا لكون مثلا القدرة أخذت كشرط متمم لملاكه عرفنا، أو الحضر أخذ كشرطا متمم لملاكه، فيسوغ لنا ماذا أصلا يسوغ لنا احنا انزيل الشرط الدخيل في الملاك حتى لا يتحقق ملاك التكليف مثلا على المبنى المشهور دون مبنى السيد خوئي. شوفوا هذه المسألة، السفر في رمضان ماذا يسوغ الإفطار صح؟ حتى مع عدم نية السفر تبيت النية ليلة. طيب واحد في ذاك اليوم مشتهي يقيم مأدبة فيه ناس مثلا في البر سافرين، قال أنا ليش وقرب رمضان المسافرين ذلي أو اللي جايين من قادمين من سفر ليش ما أروح لهم وأقيم لهم مأدبة في نص الطريق احتراما لأصول الصداقة وتوطيدا لوثائق العلاقة. طيب سافر يعني اسمعنا يعني انه راح ياكل، يجب عليه ان يصوم ولا ما يجب؟ يجب اذا كان حاضرا. اما الان باعتبار ان الحظر دخيل في ملاك الصوم فقد زال الملاك، بالتالي لا يجب عليه الاتيان بالتكليف. فلو كان للتكليف مقدمة وما يقدر يصوم إلا شنو؟ إلا إذا أكل نوع من الأكل الخاص قبل السحور بنصف ساعة. طيب بس هو يعني ان هذا التكليف ملاك لم يتم لما راح يسافر، عرفنا؟ بالتالي لا يجب عليه التكليف، هو اصلا راح يخل بالملاك، يجوز له ولا ما يجوز له؟ وترك ذيك الاكل الخاصة اللي قبل نصف ساعة حتى لا ما تقول لذي مقدمة مفوتة اذا ما كنت تخذينه قبل نصف ساعة راح ما تقدر تصوم وصار عليك حرام سعيد كذا يقول لك انا اعلم كل القضايا، يعني هو فقيه اصولي ويفتهم، بس انا راح اسافر بحيث اخل بما هو دخيل في ملاكه التكليف. ثم اورد الماتن امثله على ذلك انه لا يجوز للمكلف ترك المقدمات المفوته ولا يجوز له تعتيز نفسه عن أداء التكليف مع تمامية ملاك التكليف. أما لو كان هناك شرط أو حيثية دخيلة في الملاك والمكلف يستطيع إزالة تلك الحيثية فيسوغ له ذلك، وبالتالي لا يجب عليه أداء التكليف في وقته لعدم تمامية ملاكه. مثال ذلك يقول ما تضمن من النصوص جواز اجناب المكلف لنفسه مع عدم المرض، نعم يعني هو يعلم انه الان شنو ما يمو موجود، يجوز له مثلا وهو يعلم انه النام احتلم يجوز له ان ينام ولا ما يجوز؟ يقول نعم يجوز له ان ينام، وهو يعلم انه اذا احتلم راح يصير على جنابه وبالتالي ما راح يؤدي الصلاة على طهارة مائية مثلا لعدم وجود الماء، بس كل هذا يجوز. ليش؟ لأن ذلك مشروط بماذا؟ نعم بكون الملاك التكليف متحقق. أما إذا كان الملاك غير متحقق كما في مثل هذه الحالة وفي حالات السفر اللي قلنا، فيجوز للمكلف أن يخل أو يطرد الشرط لتحقق الملاك حتى لا يأتي بالتكليف على وجهه. هذه كان خلاصة موجزة لمراجعتنا لما مر علينا في غضون أيام متعددة وكثيرة أوردناها تلقيحا للأذهان وتقرية للأفكار واستذكارا للمطالب، وأيضا حتى لا فاجئكم البحوث تصيرون يعني شوية تمهيد وتوطئة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.